والسيرة العقلائية بكلا تقريبيها تحتاج إلى إثبات عدم الرادع كما قلنا فيما سبق، وإثبات عدم الرادع أيضا تقدم أنه يحتاج إما إلى كشف ذلك بالبرهان، ببرهان نقض الغرام، أو كشف ذلك من خلال ظهور حاليا للمولى ناشئ من سكوته وتقريره لما يقع أمامه من السير العملية العقلائية. وهذا ظهور حالي، التمسك به في المقام يحتاج إما إلى كونه ظهورا قطعيا يوجب القطع والإطمئنان، أو إلى أن نثبت حجية هذا الظهور بدليل آخر ولو بالسيرة المتشرعية. مثلا بالسيرة المتشرعية نثبت حجية هذا الظهور إذا أمكن، ثم بمدلول هذا الظهور نثبت إنباء الشارع للسيرة العقلائية في العمل بالظهورات بعرضها العريض. وهذا قد يترتب عليه بعض الثمرات التي يشار إليها. هذا من حيث كيفية كشف الإمضاء من عدم الرادع. أما كيف نثبت عدم الرادع؟ أن الشارع لم يردع ورضي وسكت في مقابل أمام هذه السيرة العقلائية، وهذا إثباته يكون كما تقدم فيما سبق، الفترات الشرطية الثانية من خلال مراجعة ما بأيدينا من الأدلة والروايات والبيانات الصادرة عن الشارع، فلا نجد فيها ما يكون رادعا عن عمل الوكلاء. وهنا توجد تلك الشبهة المعروفة التي تذكر هنا وتذكر في بحث الجهة في خبر الواحد، من أنه في البيانات الشرعية يوجد ما يكون رادعا عن العمل بغير العلم وبغير اليقين. لا تقف ما ليس لك به علمون، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهكذا إن يتبعون إلا الظن. التمسك بالنواهي الصادرة في الكتاب الكريم عن العمل بالظنون وبغير العلم ربما يجعل دليلا على الرادع، فيكون حينئذ رادعا عن السيرة العقلائية. طبعا هذا لا يضر بالتقريب الأول من التقريبات الثلاثة، لأن التقريب الأول كما قلنا السيرة أي سيرة المتشرعة لا يحتاج إلى مسألة الرادع وعدم الرادع، نفس وجودها يكون دليلا لا محالة على موافقة الشارع، لأنها معلولة من الشارع مكاشفة عن نظر الشارع، وبالتالي تكون مخصصة ومقيدة لإطلاق هذه الأدلة المطلقات الناهية لو تم إطلاقها. وإنما هذا يشكل محظورا على التقريب الثاني والثالث للسيرة، يعني تقريب السيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية بحاجة إلى إثبات الإمضاء من عدم الرادع وإثبات عدم الرادع من عدم بيان الرادع، فإذا كان هذا بيانا صالحا للرادعية فيكون هذا مخلا بهذه السيرة الاستدلال بهذه السيرة العملية. وحيث أنه هنا لا يوجد بحث زائد عما سوف يأتي مفصلا في بحث التمسك بهذه النواهي للردع عن حجية خبر الثقة، حينئذ نؤجل البحث إلى هناك. فقط يشير السيد الشهيد هنا إلى نقطتين كلتاهما أيضا مذكورة هناك، لم يكن ينبغي أن تذكر النقطتين بشكل وآخر، مذكور هناك أيضا. النقطة الأولى أنه لا يكفي في مقام الردع عن العمل بالظهور الذي هو أمر مركوز ومرتكز، لا يكفي للردع عن أن يتمسك أن يردع المولى من خلال ظهور، بحيث من خلال ظهور خصوصا إطلاق وشبه إطلاق الذي هو من أخف وأقل مراتب الظهورات، لا يمكن الردع عن الظهورات عن حجية الظهورات التي تكون حجيتها والعمل بها لدى العقلاء عملا راسخا متأصلا متجذرا في قلوبهم ونفوسهم. عادة يحتاج كما أشرنا أيضا فيما سبق الرادع عن سيرة عملية راسخة إلى نواهي وروادع شديدة أكيدة راسخة صريحة، لا الاعتماد على مثل الإطلاقات، خصوصا إذا كان المراد الرادع عن الظهور الذي هو في مرتبة عالية من الرسوخ والعمل، وهو أيضا من سنخ نفس هذا الظهور الرادع الذي يراجع له رادعا، فلا يمكن لو كان يريد المولى أن يردع لا يكتفي عن العمل بالظهور، لا لم يكن يردع بمثل هذه الإطلاقات الواهية واهية الدلالة خفيفة الدرجة، إنما كان يردع بها خطابات صريحة واضحة الدلالة، ما هو أقل بكثير من حجية الظهورات من حيث الرسوخ كالعمل بالأقيسة والاستحسانات. نجد أن الشارع قد ردع عنها بروايات كثيرة بألسنة شديدة أكيدة صريحة واضحة الدلالة على الرادعية، فكيف حينئذ يمكن أن يكون مثل هذا العمل الشائع الراسخ يكتفي في مقام الردع عنه بمثل هذه الإطلاقات؟ هذه نكتة يذكرها هنا. ونكتة أخرى هي مسألة دورية الرادعية، فإن رادعية الآيات عن العمل بالظهور لو كانت تريد أن تردع عن العمل بالخبر مثلا أو بإمارة أخرى غير الظهور لم يكن مثلا في إشكال من هذه الناحية، لكن رادعيته رادعية إطلاق الآيات الناهية عن العمل بالظن للظهور بحجية الظهورات، هذا فيه دور على دورية وفي استحالة بحسب الحقيقة، لأن رادعي هكذا يقال، لأن هذه رادعية بالظهور، لأن هذا الإطلاق بنفسه ظهور، فلا بد أن يكون حجة هذا الظهور لكي يمكن أن يردع عن حجة الظهور. وحينئذ إذا فرض أن هذا الظهور كان حجة وكان هذا متوقف على حجية الظهور في المرتبة السابقة، فكيف يمكن أن تكون رادعة عن حجية الظهور؟ ما يكون متوقفا على شيء يستحيل أن يكون مانعا عن ذلك الشيء، يلزم ما يلزم، هذا معناه أنه يلزم من وجوده عدم وجوده، يلزم هنا من رادعية هذه الآيات إطلاق الآيات عدم الرادعية، لأن رادعيتها فرع حجيتها وفرع حجيتها فرع عدم الرادعية، فيلزم من رادعيتها عدم رادعيتها، يلزم من وجود الشيء عدم ذلك الشيء، وهذا محال أو دور، فتستحيل الرادعية. هذه الشبهة هناك أيضا سوف تثار في بحث حجية خبر الواحد بشكل آخر، لا بهذا التقريب، تقريب آخر يذكره صاحب كفاية هناك في الشبهة. وهناك أجوبة على هذه الشبهة، شبهة الرادعية، لا ندخل فيها الآن، وإنما هناك نكتة تختص بهذه المسألة ويشير إلى هذه النكتة السيد الشهيد في هذا البحث، وهو أن هذه الشبهة التي تثار أن رادعية الإطلاقات الناهية عن رادعيتها عن حجية الظهور مستحيلة لأنه يلزم من رادعيتها عدم رادعيتها، هذا الإشكال فنيا ودقيا لا يتم. لو أردنا أن نكون نتعامل مع هذه الروايات مع هذه الإطلاقات معاملة عقلية بحتة، وذلك لأن ما يتوقف عليه حجية رادعية هذه الآيات إنما هو حجية شخص هذا الظهور، شخص هذا الظهور الإطلاقي الموجود في هذه الآيات، رادعية الآيات متوقفة على حجيتها، فيستحيل أن تكون هذه الآيات رادعة عن حجية ظهور شخصها، لأنه يلزم من وجودها عدم، من وجود الرادعية عدم الرادعية، أما رادعيتها عن حجية سائر الظهورات غير هذا الظهور لا يلزم من حجية من رادعيتها عن سائر الظهورات إلا التوقف على حجية هذا الظهور لا كل ظهور، حينئذ لا بد من ضم ضميمة هنا من قبيل عدم احتمال الفرق بين هذا الظهور وبين سائر الظهورات، إما أن تكون الظهورات كلها ليست بحجة أو تكون كلها مثلا حجة ومردوع عنها، فبلا ضم عدم احتمال الفرق لا يكون هذا البيان حينئذ تاما، إذ حينئذ يقال أن رادعيتها لنفسها محال مستحيلة، أما رادعيتها عن سائر الظهورات لا بأس بها، وإن شئتم قلتم أن هذا الإطلاق فيه ينحل إلى إطلاقين بحسب الحقيقة، لا تقف ما ليس لك به علم، لا تعمل بالظن حتى الظهوري بالإطلاق، ينحل إلى إطلاقين، لا تعمل بالظن الظهوري بهذا الظن الظهوري إطلاقه لنفسه بناء على ما سوف يأتي من شمول الدليل لنفسه في القضايا الحقيقية، إطلاقه لنفس هذا الظهور هذا إطلاق، وإطلاقه للظهورات الأخرى، إطلاقه لنفس هذا الظهور حجية هذا الإطلاق مستحيلة لأنه يلزم من حجيته عدم حجيته، أما إطلاقه لسائر الظهورات لا بأس به حجيتها لا مانع من حجيتها، فيكون هذا الظهور حجة بلحاظ هذا الإطلاق الثاني لإلغاء الظهورات الأخرى على الحجية، وهذا يصح في مورد يحتمل أن يكون هناك فرق بين شخص هذا الظهور وسائر الظهورات، كما لو كان هذا الظهور مثلا أقوى الظهورات من الظهورات القوية، أو توجد خصوصية محتملة شرعا في هذا الظهور المولى من خلاله أراد أن يردع عن سائر الظهورات، حينئذ يكون هذا الردع لا بأس به، ليس فيه محظور عقلي بحسب الحقيقة، وأما إذا لم نحتمل الفرق بين ظهور وظهور حينئذ يكون الإشكال مسجلا.
هذا النقطة التي قد تختص بهذه المسألة. وقد يستدل على حجية الظهورات بدليل آخر غير السيرة كما سوف يشير إليه سيد الشهيد، وهو دعوى أننا بمراجعة عمل الأئمة وإرجاعات الأئمة إلى الظهورات على ما سوف يأتي، وعمل أصحاب الأئمة أيضا بالظهورات القرآنية والحديثية، نقطع بأنه الظهور كان هو الحجة فيما بينهم، وأن الشارع أيضا كان يرى حجية الظهورات، وهذا دليل قطعي لبي ابتداء في عمل الأئمة بالظهورات بلا أن نعبر من خلال السيرة العقلائية أو من خلال السيرة المتشرعية. وهذا قد يحصل للإنسان للفقيه بعد التتبع اليقين به أو الإطمئنان على الأقل بمراجعة تلك الروايات التي تأمر بالعرض على الكتاب، بالأخذ بالكتاب، بالترجيح بالكتاب، بالتعليل والاستدلال بالكتاب. وهذه روايات كثيرة في أبواب الفقه والأصول، وهي وإن كان كثيرا منها تكون دلالاتها بالظهور، يعني يكون الحجية فيها متوقفة على الظهور، لكن جملة منها ربما تكون قطعية حيث يقطع بأن الإمام كان يرى حجية الظهور. ليست كل هذه الإرجاعات من باب الظهور حقيقة إلى الظهور القرآني، على ما سوف يأتي الإشارة إلى بعض هذه الروايات. فقد يحصل بالتتبع قطع وإطمئنان بأن الشريعة أيضا يرى، الشارع يرى الظهورات حجة فيما بين المتكلم والسامع، فيما بين الشارع والمكلفين. إلا أن هذا الدليل الذي لا بأس به في الجملة، وإن كان يحتاج إلى تتبع وجمع بعض الروايات في هذا الصدد، إلا أن هذا الدليل لأنه دليل لبي لا يمكن أن يثبت أكثر من حجية الظهورات في الجملة. يعني هذا لا يغنينا عن البحث عن التمسك بالسيرة لإثبات حجية الظهور، لأن هذا وهو هذا الدليل يرجع بحسب الحقيقة إلى دعوى القطع بأن الأئمة كانوا يرون الظهورات حجة من خلال ملاحظة مجموعة من الروايات والأمور الصادرة عنهم. وهذا تحصيل القطع الوجداني هذا يكون حينئذ في المقدار المتيقن، وهو الظهورات الواضحة مثلا الصريحة أو الواضحة واضحة الدلالة. أما المراتب الضعيفة من الظهور لا يمكن إثباته في هذا الدليل اللبي، لأن هذا دليل لبي وجداني، تحصيل اليقين الوجداني لا يكون إلا في المقدار المتيقن. فأي مرتبة من الظهور شكك أمكن التشكيك في حجيته في عمل الأئمة به، ولم يكن لدينا أدلة قطعية على عمل الأئمة به، لا يمكن إثبات حجيته بهذا الدليل. فنحتاج إلى إثبات حجية تلك المرتبة من الظهور بالتمسك بالسيرة العقلائية. فهذا لا يثبت إلا حجية الظهورات المتيقنة التي هي قدر متيقن للظهورات الحجة، كالظهورات القوية الواضحة اللفظية مثلا الظهور الحالي. لو شكك فيه أن الأئمة كانوا يعملون بالظهور الحالي أو لا يعملون بالظهور الحالي لا يمكن إثبات القطع بذلك. الظهورات التي كانت تنشأ من خلال تجميع القرائن والمناسبات المحفوفة بالخطاب من غير ناحية القرائن اللفظية بل من ناحية القرائن الارتكازية التي قد تولد ظهورا كما قلنا في أبحاث سابقة، الأئمة كانوا يعملون بهذا النحو من الظهورات. إذا شكك في ذلك لا يمكن الاستعانة بهذا الدليل، بينما يمكن الاستدلال بالسيرة. فهذا الدليل وجوده في الجملة الذي لا ينبغي إنكاره لا يغنينا عن البحث عن حجية الظهور بالسيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية لا إشكال في أن على ما سوف يأتي دائرة مضمونها، يعني دائرة عمل العقلاء بالظهورات أوسع من هذا المقدار الذي هو القدر المتيقن. العقلاء يعملون بالظهورات الإطلاقية والظهورات السكوتية والظهورات الحالية والمقامية، كل الظهورات المكتنفة بالكلام يعمل بها العقلاء. بل تقدم عن السيد الشيء أن الظهورات الحالية المحضة أيضا كان يرى أن العقلاء يعملون بها ويجعلونها حجة. إذن فهذا الدليل اللبي قطعية عمل العلماء المعصومين وأصحاب الأئمة بالظهورات هذا وحده لا يكفي للاستغناء عن البحث عن حجية السيرة العقلائية. ثم هنا بعد أن اتضح أن السيرة العملية يكون له تقريبان، تقريب السيرة المتشرعية وتقريب السيرة العملية، يتعرض السيد الشهيد لبيان الفروق بين التقريبين، ويذكر جملة من الفروق. من جملة ما يذكره أن السيرة المتشرعية كما أشرنا فيما سبق تكون كاشفيتها أقوى من كاشفية السيرة العقلائية، يعني لا تحتاج إلى إثبات عدم الرادع، الإمضاء بعدم الرادع وإثبات وإحراز عدم الرادع بعدم وصول الرادع، لأن السيرة المتشرعية بنفسها كاشفة عن موقف الشارع وعن نظر الشارع، فلا تحتاج إلى الركن الثاني، وتكون الدلالة والكاشفية فيها كاشفية على أساس كشف المعلول عن علته البرهان الإني، بخلاف سيرة العقلاء فإنها تحتاج إلى ضم عدم الرادع وإثبات عدم الرادع بعدم وصول الرادع. هذا فرق بينهم. الفرق الآخر الذي يذكره السيد الشهيد أنه أن السيرة العقلائية قد يقال أنها أوسع إثباتا للحجية، حجية الظهور، من السيرة المتشرعية. السيرة العقلائية تثبت حجية الظهورات مطلقا، سواء كانت هذه الظهورات مثلا ظهورات لفظية أو ظهورات حالية، بينما السيرة المتشرعة قد يقال بأنه المقدار المتيقن منها ما وقع، ما نعلم وقوعه خارجا من عمل المتشرع وأصحاب الأئمة، والذي نعلم وقوعه خارجا عمل أصحاب الأئمة بظهورات الألفاظ، يعني بالروايات الصادرة عن المعصومين وبالآيات، والروايات والآيات ظهوراتها لفظية. أما الظهورات الحالية مثلا قد لا نحرز، لا نقطع، لعلهم كانوا يعملون بها، بس من أين نقطع ونجزم بأنهم عملوا بها؟ قد يصعب إثبات ذلك. المقدار المتيقن عمل المتشرع به إنما هو العمل بالظهورات اللفظية، سواء كانت صريحة أو غير صريحة، ظاهرة بس لفظية على كل حال. أما الظهورات الحالية كالسكوت أو ظهور الفعل مثلا، مثل هذه الظهورات من أين نثبت، من أين نجزم أن المتشرع بمثل هذه الظهورات أيضا كانوا يعملون، بخلاف السيرة العقلائية فإنها تدل على أنهم كانوا يعملون. أو قد يشكك في بعض المراتب، مثلا لو يقال الظهور الذي يظن بخلافه، الذي عليه ظن بالخلاف، هذا أحد التفصيلات في بحث حجية الظهور، سوف يأتي تعرض له بعض الأصوليين، سوف يأتي في جهة سابقة قادمة. لو قيل بأن السيرة المتشرعية باعتبارها دليل لبي، دليلا لبيا، لا نعلم أن هؤلاء كانوا يعملون بالظهور حتى مع الظن بالخلاف، لا يمكن إحراز أنهم حتى مع الظن بالخلاف كانوا يعملون، من أين نستكشف أنه كان لهم ظن بالخلاف؟ لعلهم كانوا يعملون بالظهورات التي لم يكن لهم ظن بالخلاف. فإذا احتملنا أن الظن بالخلاف يوجب عدم الحجية بالسيرة المتشرعة، لا يمكن التمسك، لأنه لا يحرز أن المتشرع كانوا يعملون بذلك، بخلاف سيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء ادعى أنها أوسع من ذلك جزما، فإنهم يعملون بذلك. إذن فالسيرة التمسك بالسيرة العقلائية دائرته أوسع من التمسك والاستدلال بسيرة المتشرعة في هذه الموارد. هذا فرق أيضا ذكره السيد الشهيد، ثم حاول أن يجيب على هذا الفرق. حاول أن يدفع هذا الفرق، ذكره في الدورة الأولى وحاول أن يفنده في الدورة الثانية، وبين في مقام تفنيده بأنه الصحيح أننا نستطيع أن نثبت عموم السيرة المتشرعية أيضا، لا فقط عموم السيرة العقلائية في مثل هذه الظهورات، حجية هذه الظهورات، بل سيرة المتشرعة أيضا تكون عامة. وبين في وجه ذلك مقدمتين المقدمة الأولى أننا سيرة المتشرعة أساسا إنما أثبتناها، إنما نستطيع أن نثبتها بالوجه الخامس الذي تقدم من الوجوه الخمسة. وفي الوجه الخامس هكذا كنا نثبت، نقول المتشرعة يعملون بالظهورات، كانوا يعملون الآن يعملون بالظهورات، لكن الآن سيرة المتشرعة ليست بحجة، ليست مفيدة. سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة، لعل هذا أمر مستحدث ناشئ من التقليد. كيف نثبت أنه في ذاك الزمان المتشرعة كانوا يعملون بالظهورات؟ هكذا أثبتنا فيما سبق بأنه لو لم يكونوا يعملوا بالظهورات كان إذن كان لهم طريقة أخرى غير هذا، غير العمل بالظهورات في مقام أخذ تعاليم معالم الشريعة. وحينئذ لو كانت توجد طريقة أخرى لانعكست تلك الطريقة، باعتبار هذا من الأمور التي لا يمكن أن تبقى بلا طريقة، كان ينعكس من هذه الطريقة. حينئذ هنا يقول السيد الشيخ المقدمة الأولى أن هذا الوجه إنما يتم لو فرض العمل بالظهور عليه سيرة عقلائية ووفق الطبع العقلائي، وأما لو فرضنا أن العمل بالظهور ليس على وفق الطبع العقلائي، الظهور عند العقلاء كسائر الإمارات التي ليست بحجة كالاستخارة والقرعة ونحو ذلك، حينئذ افتراض أنه لو كان هناك طريقة أخرى لانعكس في عمل المتشرعة، هذا الافتراض لا، هذه الملازمة لا يمكن إثباتها. إذن فإثبات السيرة المتشرعية متوقف على وجود الطبع العقلائي في المرتبة السابقة، أن يكون للعقلاء سيرة على العمل بكبرى حجية الظهورات، لكي يكون الطريقة الأخرى من قبل الشارع منافية مع هذه الطريقة ومغايرة معها فتنعكس، لو كانت لبانت وانعكس. أما إذا كان الطبع العقلاء إلى اقتضاء من هذه الناحية، وأي فرق حينئذ بين الظهور بين الاستخارة بين القرعة؟ لماذا لا يتم هذا الاستدلال بالقرعة؟ ونقول لو كان طريق غير القرعة لبان ولم يبن يتبين طريق غير القرعة، إذن فالقرعة حجة مثلا. هذا الكلام لا يثبت، لا يمكن إثبات أنه كانت طريقتهم العمل بالظهورات لولا فرض أن أي طريقة أخرى غير العمل بالظهورات على خلاف الطبع، بحيث لو كان لكان ينعكس، لأن مخالفة الطبع دائما ينعكس، عندما يرفع المجتمع والمتشرع يدهم عن مقتضى طباعهم، وهذا ينعكس لتأسيس شيء جديد على خلاف الطبع الأولي، وتأسيس الشيء على خلاف الطبع لا محالة ينعكس، لا يمكن إخفاؤه أن يكون مخفيا. إذن فثبوت، وحيث أنه لم ينعكس نستكشف أنه الذي كان في زمن في عمل أصحاب الأئمة أو المتشرعة نفس هذا الطبع. هذا الاستدلال يتوقف على ثبوت طبيعية العمل بالظهورات، يعني السيرة العقلائية على العمل بالظهورات، وهذا لا يجعل السيرة المتشرعية لا فائدة لها. لا يقال إذن على هذا الأساس دائما إثبات السيرة المتشرعية بهذا الوجه يتوقف في المرتبة السابقة على ثبوت سيرة العقلاء والطبع العقلائي. إذا ثبت السيرة العقلائية فذاك يكون حجة نستغني عن حجية الثانية، لما قلنا من أن سيرة المتشرعة استكشاف الحكم الشرعي أسهل من استكشاف الحكم الشرعي بسيرة العقلاء وطبع العقلاء، لأن سيرة المتشرعة لا يحتاج إلى عدم الرد، بخلاف سيرة العقلاء والطبع العقلائي، الطبع العقلائي بحاجة إلى ضم عدم الرد، فقد يثبت الطبع العقلائي، نحرز أصل الطبع والقانون العقلائي، لكن لا نحرز عدم الرد، حينئذ لا يمكن أن نستفيد السيرة، بخلاف ما إذا كان سيرة متشرعية فنستفيد منها بلا حاجة إلى مسألة عدم الردع والردع. إذن فهذا لا يجعل السيرة المتشرعية سيرة لغوة دائما متوقفة على سيرة عقلائية وطبعا عقلائي في مورده في المرتبة السابقة. إذن ففي المقدمة الأولى يثبت السيد الشهيد أن تمسكنا إثباتنا للسيرة المتشرعة في المقام متوقف على فرض ثبوت السيرة العقلائية والطبع العقلائي في الجملة في بحث حجة الظهورات، وإلا لما أمكن إثبات أصل وجود السيرة المتشرعية من قبل أصحاب الأئمة على العمل بالظهورات في ذلك الزمان، إذ كان حينئذ حال الظهور حال سائر الإمارات الظنية التي لا دليل على حجيتها وكلها على حد سواء في الطبع الفقهائي، فكيف نثبت أنه هذا بخصوص كان معمولا لدى المتشرع دون ذاك، وإلا لنعكس الآخر، نعكس نقول لعل هذا كان معمولا به وإلا لنعكس الأول، حيث أنه لم ينعكس الأول هذا هو المعمول. إذن فبهذه المقدمة الأولى يثبت أن السيرة المتشرعية متوقفة على ثبوت الطبع العقلائي والسيرة. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أنه حينما ثبت في المقدمة الأولى أن عمل المتشرع بالظهور، إثبات عمل المتشرع بالظهور في دائرة الأحكام الشرعية والابتلاء بالأحكام الشرعية كان تأثرا بالطبع العقلائي، لأن الطبع العقلائي يقتضي ذلك، حيث نقول إذن مضمون هذه السيرة المتشرعية لابد أن يكون بنفس مقدار ذلك الطبع العقلائي. فإذا كان الطبع العقلائي واسعا مضمون السيرة المتشرعية وارتكاز المتشرع أيضا واسع، إذ لو كان أضيق بأن كان ارتكاز المتشرع العمل بالظهور غير الحالي، بالظهور اللفظي فقط بقيد اللفظي. طب هذا التغاير من أين نشأ؟ لا يمكن أن يكون له منشأ عقلائي، لأننا افترضنا أن الطبع العقلائي على عدم الفرق بين الظهور الحالي والظهور اللفظي. إذن لابد أن يكون منشأه البيان الشرعي والموقف الشرعي. الشارع جعل الارتكاز العقلائي يختلف عن الارتكاز الشرعي وأضيق من الارتكاز الشرعي، بأن ردع مثلا عن العمل، قال للمتشرع يعملوا بالظهورات في حدود الظهورات اللفظية لا الظهورات الحالية. طب لو كان شيء من هذا القبيل لانعكس وبان وظهر فيما بأيدينا، بينما لا نجد شيء من هذا القبيل. إذن نستكشف أن الارتكاز المتشرعي يعني عمل المتشرع في دائرة الابتلاءات الشرعية بالظهورات الشرعية كان بمقدار نفس الطبع العقلائي، فالطبع المتشرعي بمقدار الطبع العقلائي لا أضيق منه. وبهذا يثبت أن السيرة المتشرعية أيضا موجودة في الظهورات الحالية. هذا البيان الذي ذكره السيد الشهيد في هذه الموضوع. هذا البيان غير تام، وذلك لوجهين. الوجه الأول الإشكال في كلتا المقدمتين في الواقع، الإشكال في المقدمة الأولى أنه يمكن أن يدعى أن إثبات السيرة العقلائية المتشرعية في زمن المعصومين لا يتوقف على فرض الطبع العقلائي والسيرة العقلائية، يمكن إثبات ذلك من دون فرض السيرة العقلائية، إما من مراجعة أحوال هؤلاء كما في هذه المسألة، فإن من يراجع الرواة والروايات والأحاديث الصادرة والمنقولة من قبل هؤلاء الأصحاب المتشرعة أصحاب الأئمة يجد أنهم كانوا يستدلون بالظهورات بشكل واضح صريح لا يحتاج إلى فرض الطبع العقلائي. يوجد حتى لو لم يكن طبع عقلائي أنهم كانوا يعملون بالظهورات، نفس نقلهم للأحاديث، حفظهم للروايات، استدلال بعضهم على بعض الروايات دليل قطعي على أنهم يعملون بهذه الظهورات. عملهم بالظهورات عمل أصحاب الأئمة، ذاك الدليل الذي أشرنا إليه، قلنا أنه يوجد دليل آخر قطعي لبي وجداني على أنهم كانوا يعملون بالظهورات. إذن فأصل العمل بالظهورات لا يكون موقوفا على فرض طبع عقلائي في المرتبة السابقة، لنستكشف أنه هناك وحدة بين الطبعين وطبع المتشرع نفسه طبع العقلاء لا أضيق من ذلك الطبع العقلائي. يوجد طريق آخر لإثبات السيرة المتشرعية من خلال اليقين والقطع الوجداني الحاصل من مراجعة عمل أصحاب الأئمة بالروايات، بل يمكن دعوى أننا حتى الوجه الخامس يمكننا إجراؤه هنا بلا حاجة إلى فرض الطبع العقلائي، بدعوى أننا نعلم بأن هؤلاء المتشرعة كانوا يحتاجون بدعوى الانسداد، يحتاجون إلى طريقة يفهمون بها مرادات الشارع، إذ لا يمكن افتراض أنهم كانوا يفهمون مرادات الشارع بطريق العلم دائما، لأن هذا نادر جدا. الظهورات التي تكون موجبة للعلم والقطع نادر جدا. إذن فحتما هؤلاء كانوا، وافتراض أنهم لم يكونوا يفهمون المرادات، لم يكونوا بحاجة إلى فهم المرادات ولم يهتموا بذلك، هذا أيضا غير محتمل، لأنهم كان جل همهم ذلك. إذن فكانوا بحاجة إلى طريقة لفهم المراد غير العلم، لأن العلم وحده لا يكفي، والمرادات يعلم إجمالا بأنه أكثر من هذا المقدار المعلوم بالظهورات القطعية، بالظهورات التي تكون صريحة نصا لا أنها تكون ظاهرة وظنية. فكانوا يحتاجون إلى الاعتماد على الظن. وحينئذ لو كان له للشارع طريقة أخرى غير الأخذ بظهورات الروايات لانعكست تلك الطريقة من خلال نقلهم بالروايات. هؤلاء ليس هم نقلوا لنا الروايات، هم لو كان يوجد طريقة أخرى غير حجية نفس هذا الظهور الذي ينقلونه، وهو ظهور ظني لا ظهور قطعي، ليس نصا وصرا إطلاق عموم، لو كانت لهم طريقة أخرى لانعكست تلك الطريقة، بدل عن نقل الإطلاق كانوا ينقلون تلك الطريقة، ينقلون القرعة، ينقلون الاستخارة، ينقلون الشيء الآخر، بينما لم ينقل شيء من هذا القبيل من خلال نفس هؤلاء الرواة الذين هم المتشرعة من أصحاب الأئمة. فنستكشف بنفس الوجه الخامس أنه لا توجد طريقة أخرى غير هذه الطريقة التي تكون موجودة لدى المتشرعة المتأخرين الذين هم أيضا تابعوا المتشرع المتقدمين، وإلا لنعكس بلا حاجة إلى فرض الطبع العقلائي. ولهذا يتم هذا في مورد، في مورد سيرة لا متشرعية لا يكون فيها أيضا قضاء عقلائي وطبع عقلائي، سيرة عقلائي، سيرة متشرعية بالمعنى الأخص أيضا يثبت في هذا الشيء. إذن فالمقدمة الأولى لا تتم لكي يمكن من خلالها نثبت أن طبعا الارتكاز المتشرعي بمقدار الارتكاز القلائي، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا المقدمة الأولى هذا غاية ما يثبت، يثبت أن المتشرع بحسب ارتكازهم وطباعهم المتشرعية كانوا يرون أن الظهورات الحالية أيضا يمكن العمل بها كالظهورات اللفظية، لكن المفروض أننا لم نحرز إحرازا يقينيا وقوع العمل المتشرعي بذاته. مجرد إثبات التوسع في ارتكاز المتشرع والطبع المتشرعي في العمل بالظهورات للظهورات الحالية هذا لا يكفي في جعل هذه السيرة سيرة متشرعية، فإننا لا نريد بسيرة المتشرع طبع المتشرع، لا ندور مدار اللفظ المتشرع. السيرة المتشرعية عندنا هي تلك السيرة التي لا تحتاج إلى ضم عدم الرادع، كل سيرة لا تحتاج كاشف في مقام الاستدلال والكاشفية والحجية لا تحتاج إلى ضم عدم الرادع نسميه سيرة متشرعية، وكل سيرة تحتاج في حجيتها وكاشفيتها إلى ضم عدم الرادع فهي سيرة عقلائية. وهذا الارتكاز ما دام لا نعلم أن العقل أن المتشرع قد عملوا به بالفعل في مورد خارجه لا يمكن أن يكون كشفا قطعيا إنيا بالبرهان الإني عن نظر المعصوم، لعلهم لو كانوا يعملون به في مورد كان يصل عن المعصوم ردع في حقه، من قال أنه أن المعصوم كان موافقا؟ إذن فإثبات أن هذا الارتكاز المتشرعي الواسع مورد قبول الشارع يختلف عن إثبات أن عمل المتشرع بالظهور اللفظي مورد قبول الشارع، ذاك لا يحتاج إلى عدم الرادع لما قلناه من أن نفس بقاء هذا العمل عندهم ووجود هذا العمل لا يمكن أن يكون إلا بمراجعة الشارع. أما هذا الشيء الذي بعده لم يقع العمل منهم، قضية تعليقية لا قضية شرطية لا قضية فعلية، هذا غاية ما يثبت، يثبت أن ارتكاز المتشرع كان طبق الارتكاز العقلائي. وحينئذ هذا لا يعني أن هذا معلول للشارع، لأن هذا الارتكاز لعله تأثر بالارتكاز العقلائي ليس معلولا للشارع، ولم يقع السؤال عنه عن الشارع. يحتمل أنه لم يسأل أي فرد منهم هذا عن الشارع لأن لم يقع في الخارج أمامه، لأننا لا نحرز وقوعه ووقوع العمل به من قبل المتشرعات. إذن فمن أين نثبت أنه معلول لنظر الشارع لكي تكون سيرة متشرعية، بمعنى تكون سيرة لا تحتاج إلى ضم عدم الرد إلى الركن الثاني، فتحتاج إلى الركن الثاني إثبات عدم الرد، بل نفس ما ذكر في بيان الأمر الثاني معناه أننا نحتاج في هذه السعة للسيرة المتشرعية إلى ضم عدم الرد. نقول لو كانت ارتكازات المتشرعة تختلف عن ارتكازات العقلاء لانعكس ذلك، ووصل لكان من خلال الردع وانعكس هذا الرادح في البيانات الواصلة إلينا. إذن فهذه السيرة وإن كانت ارتكازا للمتشرعة لكن في قوة ارتكاز العقلاء من حيث أنها سيرة تحتاج في حجيتها وكاشفيتها لضم عدم الرادع. والميزان في كون السيرة متشرعية أو عقلائية أنها كلما احتاجت إلى ضم عدم الرادع في الكاشفية فهي نسميها متشرعية، وكلما لم تحتاج نسميها عقلائية، وكلما لم تحتاج إلى ضم عدم الرادع كانت بنفسها معلولة لنظر الشارع فهي سيرة متشرعية. وهذه التوسعة التي أثبتت هنا توسعة اسمية، يعني اسمها سيرة ارتكاز المتشرعة لكن نحو ارتكاز لا يمكن أن يكون كاشفا عن نظر المعصوم بلا ضم عدم الرادع. إذن فهو كارتكاز العقلاء، لا فرق بينه وبين ارتكاز العقلاء من حيث أن كاشفيته وحجيته تكون بحاجة إلى الركنين معا، الركن الأول والركن الثاني. وكل سيرة وارتكاز وطبع سواء كان للعقلاء بما هم عقلاء أو للمتشرعة للعقلاء المتشرعة، كل ارتكاز وطبع وسيرة لهم كان يحتاج في مقام الكشف عن الموقف الشرعي إلى ضم عدم الرادع، هذه سيرة عقلائية وليست سيرة المتشرع. وإن كانت لدى المتشرع فإننا لا نبحث، لا نريد هذا الاصطلاح مجرد كون الارتكاز لدى المتشرع أو لدى العاقل غير المتشرع، وإنما مقصودنا من السيرة المتشرعية هذه النكتة الفنية الفارقة المفرقة بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، أن سيرة المتشرعة بنفسها تكون معلولة للنظر الشرعي بينما سيرة العقلاء وحدها لا تكون معلولة، معلولة لطبع وارتكاز. حينئذ لا بد أن نرى أن الشارع يقبل هذا الطبع أو لا يقبل، وهذا هو الحاجة إلى الركن، وهو مسألة ضم عدم الرادع. ومثل هذه التوسعة في الارتكاز العقلائي المتشرع هنا يحتاج إلى ضم عدم الرادع. إذن فهذا الجواب غير تام، ويكون ما ذكر صحيحا من أننا لو شككنا في حجية في قيام سيرة متشرعية بالفعل على العمل ببعض مراتب الظهور كالظهورات الحالية حينئذ لا يمكن إثبات الحجية بالسيرة المتشرعية، نضطر إلى الرجوع إلى السيرة العقلائية، يعني إلى تتميم كلا الركنين الركن الأول والركن الثاني، ومن خلال عدم الرادع وعدم وصول الرادع نثبت عدم الرادع، بالتالي نثبت الإمضاء لهذا الارتكاز وللطابع الموجود لدى العقلاء لا محالة. إذن فهذا الفرق يكون فرقا متينا بين السيرتين، بين سيرة المتشرعة أو سعية سيرة العقلاء عن سيرة المتشرعة في مجال الاستدلال، هذا أمر مهم وصحيح. هذا الفرق الثاني الذي يذكره. فرق ثالث أيضا يذكر ذكره في الدورة السابقة وفي هذه الدورة لكن أنا أخر أج في آخر البحث ينبغي تقديمه هنا، أن السيرة هناك أوسعية لسيرة قد يدعى أوسعية لسيرة المتشرع على سيرة العقلاء بدعوى أن العقلاء لهم بعض الحجج التي ردع عنها الشارع. لنفترض مثلا القياس أو بعض مراتب الأقياس بمعنى التمثيل كانت تكون حجة لدى العقلاء يقيسون وبها يقيدون بعض المطلقات وبعض العمومات فيما بينهم في مواليهم فيما بين أحكامهم وأغراضهم العقلائية المولوية أو التكوينية. لو افترضنا مثل هذه الفرضية والشارع قد ردع عن القياس يقينا، جعل أسقط القياس عن الحجية، هذا أيضا ثابت. حينئذ حيث أن العقلاء كانوا لا يعملون بالظهورات بالإطلاقات في قبال الأقيسة لأنهم كانوا يرون القياس حجة أقوى مقيد مخصص لتلك المطلقات والعمومات، الشارع ردع عن حجية هذا القياس عندهم فهم ارتدعوا لا يعملون بالقياس، لكن هذا الردع غاية ما يصنع يجعل أنهم لا يعملون بالقياس. أما هل يعملون بالمطلق الذي يقابل القياس؟ هذا بعد لا يمكن استفادته من الدليل الرادع لأن الدليل الرادع يردع عن الحجة الأقوى، أما أن ذاك المطلق سوف يعود ويكون حجة هذا لا يثبت، خصوصا مع أن ارتكازهم وعملهم دائما كان على عدم العمل بالمطلقات في قبال الأقياس مثلا التي هي حجة مخصصة عندهم. إذن ففي مثل هذه الموارد لا يمكن التمسك بسيرة العقلاء، لأن العقلاء لا عمل لهم بالمطلق في قبال القياس، ولا وردع الشارع عن القياس، لا لأنهم يعانون بالقياس، لأنهم ردعوا عن القياس وارتدعوا في دائرة الأحكام الشرعية ثبت الرد، فلا يمكن العمل بالقياس. لكن العقلاء لأن عملهم كان بالقياس في قبال الإطلاق، فلا يعملون بالمطلق في قبال الذي يكون في قباله قياس في الأحكام الشرعية، لأنهم يجدونه بحسب طباعهم كذاك المطلق الذي لا يعملون به. إذن فلا يمكن إثبات حجية المطلقات الشرعية التي على خلافها بعض تلك الحجج المردود عنها شرعا بسيرة العقلاء، بخلاف سيرة المتشرعات. سيرة المتشرع قد يدعى الجذب أن المتشرع يعملون بمثل هذه المطلقات، لأن المتشرعات تتولد ارتكازاتهم من النظرية الشرعية، والمفروض أن النظرية الشرعية من الأول هو هذا، أن يعمل بالإطلاق ولا يعمل بالقياس ونحو ذلك من الأدلة من الحجج المردوع عنها. إذن فتكون السيرة المتشرعية هنا أوسع من سيرة العقلاء في مقام الإثبات. هذا أيضا غير تام، أجيب عليه هم في الدورة السابقة وهم في هذه الدورة بأن هذا الكلام غير تام، لأن ارتكاز العقلاء على العمل بالقياس مثلا لو في قبال المطلقات ليس بعنوان قياس يقابل المطلقات، بعنوان حجة أقوى من المطلقات. فما هو الموضوع في القضية القانونية العقلائية الارتكازية؟ أن كل إطلاق حجة إلا أن يكون في قباله حجة أخرى، وحجية القياس مصداق لعنوان الحجة لا أنه له خصوصية. إذن فكلما ارتفعت حجية القياس عندهم، يعني لهم قضية شرطية أنه كلما ارتفعت الحجة الأقوى رجع الأول حجة، لأن الظهور والإطلاق مقتضي الحجية كانت لا تنفي عندهم أيضا في قبال القياس، وإنما كانوا يرفعون اليد عن لوجود الأقوى، يعني من باب المعارضة، من باب تقديم أقوى المتعارضين، الحجتين المتعارضين على أضعفهما، أقوى الكاشفين على أضعف الكاشفين، لا من باب عدم المقتضي في الواقع في حجية ذلك الكاشف، من قبيل موارد ابتلاء المخصص بالمعارض. الملاحظة الأولى والإشكال الأول هو أن السيرة العقلائية على العمل بالقدرات قد يقال أن قدره المتيقن الظهورات التي لا يعلم أن المتكلم بها يعتمد على القرائن بيانات القرائن المنفصلة كثيرا، كما في الإنسان العرفي العادي، فإن الإنسان العرفي العادي عادة ينصب القرين متصلا، قل ما يعتمد القرائن المنفصلة والبيانات المتأخرة، بخلاف ما ثبت في حق الأئمة الأطهار وفي حق شارعنا، فإن الآيات والروايات العامة أو المطلقة ما أكثر البيانات المخصصة أو المقيدة لها، والتي تصدر صدرت أكثرها في كلمات في بيانات متأخرة في مجالس أخرى، بل من أئمة أيضا آخرون، من أئمة آخرين، ليست كل
ما صدرت من البيانات والمخصصات والمخيلات الشرعية صادرة عن نفس المتكلم بالعام أو بالمطلق، حينئذ قد يشكك ويقال أن سيرة العقلاء في مثل هذه الموارد لا يعلم لا يحرز أنهم أيضا يبنون على الحجيات أو الظهور الإطلاقي أو الظهور العمومي الذي يكون احتمال وجود مخصص ومقيد منفصل فيه احتمالا كبيرا معتدا به، حينئذ قد لا يكون حجة، لأن حجية الظهورات وحجية الإطلاقات والعموات لملاك الكاشفية بحسب الحقيقة كاشفية وما يوجبه من الظن في أن هناك إرادة وراء هذا الظهور لهذا الظهور، ومع مجيء مثل هذا الاحتمال وكون هذا المتكلم يختلف حالته وسيرته وعمله ديدنه عن عمل سائر العقلاء وعن عمل سائر العرف، حينئذ من قال أن العرف هنا يرى الحجية؟ في مثل ذلك قد يشكك، فلا يمكن التمسك بالسيرة العقلائية لأنها دليل لبي، والدليل اللبي لا بد من الاقتصار على قدره المتيقن، وقدره المتيقن الظهورات من العمومات والإطلاقات العرفية التي يندر ويقل نسبة المخصص والمقيد المنفصل والبيان المنفصل بالنسبة إليه. فيبطل الاستدلال بالسيرة في مثل هذه الخطابات الصادرة عن المعصومين بسيرة المتشرعة. وقد يناقش حينئذ في صحة الاستدلال بسيرة العقلاء أيضا بسيرة المتشرعة أيضا، من باب ما تقدم من أن سيرة المتشرعة فرع إحراز سيرة العقلاء والطبع العقلائي في هذا المورد، وإلا لصعب استكشاف وجود سيرة من المتشرعة في زمن المعصوم، لأن هذا الاستكشاف على ما تقدم متوقف على أن يكون على طبق الطبع العقلائي، فيحاول إسراء الإشكال إلى التمسك بسيرة المتشرعة أيضا، إلا أن هذا الإشكال غير تام. أجاب عليه السيد الشهيد: أولا بالنسبة لسيرة المتشرعة لا إشكال في إمكان التمسك بسيرة المتشرعة، فإننا لو لم ندع الجزم بعمل المتشرعة بنفس هذه الظهورات والإطلاقات التي تصدر البيانات المنفصلة كثيرا عن المعصومين في حقها في موردها، لو لم ندع الجزم فلا إمكان فلا إشكال في أنه يمكن التمسك بالسيرة بملاك أن الذي تقدم فيما سبق من احتياج سيرة المتشرعة إلى سيرة العقلاء ليس بأكثر من الاحتياج إلى أصل الطبع العقلائي، لا إلى السيرة العقلائية في نفس مورد سيرة المتشرعة، وإلا لو كان هكذا حينئذ كان الاستدلال بالسيرة المتشرعية مستأنفا زائدا مستدركا كما تقدم فيما سبق. قلنا هناك أنه يكفي في إثبات سيرة المتشرعة في زمن المعصومين من سيرة المتشرعة في زمننا أن يكون مقتضى الطبع العقلائي هو أصل هذا العمل لا تفاصيل هذا العمل. أصله إذا كان على رفق الطبع العقلائي فنقول لو كان للشارع طريقة أخرى لانعكست تلك الطريقة وثبتت لدى المتشرع أيضا، ولا يحتاج لا تحتاج السيرة المتشرعية إلى سيرة عقلائية في كل مورد المورد من موارد عمل المتشرع، ليس هذا لازما في الكشف عن معاصرة سيرة المتشرع التي نعيشها اليوم لزمن المعصومين، وكشف أن المتشرع في زمن المعصومين أيضا كانت سيرة المقابلين. مضافا إلى ما أشرنا أنه يمكن دعوى الجازم أن المتشرع في زمن المعصومين أيضا كانوا يعملون بهذه الروايات إطلاقات والعمومات، مع علمهم بأن ديدن المعصوم والشارع على تأخير البيانات، وهذا العلم لو فرض التشكيك فيه في زمن المتشرع الصدر الأول من المتشرعة فلا ينبغي التشكيك فيه في الصدر الأوسط والمتأخر من المتشرعة في عصر المعصومين، يعني في عصر الأئمة المتأخرين، لأنه في هذا العصر
ظهرت هذه الحالة أن هناك بيانات مخصصات مقيدات ناسخ ومنسوخ عام وخاص، والمخصصات البيانات كانت تتأخر وتصدر من الأئمة المتأخرين، ومع ذلك هؤلاء ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يعملون بهذه الظهورات والعمومات جزماً، يتمسكون بالظهورات وعمومات الآيات والروايات الصادرة عن الأئمة المتقدمين، ولم يكونوا يتوقفوا في حجيتها والعمل بها. إذن فالسيرة المتشرعية لا ينبغي التشكيك في تماميتها في العمل بهذه الظهورات عن شارعنا، رغم هذه الخصوصية في الشارع، وهو كثرة الاعتماد على القرائن المنفصلة في مجالس أخرى، بل من أئمة آخرين ومن متكلمين آخرين. هذا بالنسبة إلى سيرة المتشرعة. وأما التمسك بسيرة العقلاء فأيضا تام في مثل المقام، يعني حجية الظهورات والإطلاقات من متكلم ومشرع يكثر اعتماده على القرائن المنفصلة، أيضا لا ينبغي التشكيك في حجية مثل هذه الظهورات للعقلاء، وذلك لنقطتين، إحداهما كبروية والأخرى صغروية، يعني لأمرين. الأمر الأول أنه أساسا العقلاء لا يجعلون حجية الظهورات فقط وفقط بملاك الكشف ودرجة الظن الذي يحصل منه بإرادة الظاهر وإرادة العام وإرادة المطلق، بل هناك نقطة أخرى موضوعية وذاتية، نقطة أخرى نفسية وذاتية مأخوذة في حجية الظهور لدى العقلاء جزما، وهو كون هذا الكلام، هذا الظاهر صادرا من هذا الإنسان، من هذا المتكلم، كأن الكلام الصادر من الإنسان له نحو حجي اقتضاء للحجية على ذلك الشخص، النظر العقلائي نحو اقتضاء لأن يكون هذا يمكن مؤاخذته به وتحميله عليه لأنه صادر منه. تارة تكون الحجة والكاشف صادر غير مربوط بالمتكلم، مربوط بشخص آخر. هناك قد يكون المكاشفية والموضوعية ودرجة الظن، درجة التصديق والكشف هي تمام الموضوع، لكن في باب الكلام يوجد خصوصية زائدة ذاتية في الكلام، وهو أن هذا الكلام صادر من هذا المتكلم، هو أبرز هذا الشيء، هو أظهر هذا الشيء، ودرجة التصاق الكلام بالمتكلم درجة شديدة، وإمكان واقتضاء تحميل هذا المتكلم بظاهر كلامه وظاهر حاله، هذا الإمكان إمكان واضح عند الفوق العقلائي، وله موضوعية حتى لو لم تكن كاشفيته باعتبار احتمال وجود قرائن منفصلة هذا الإنسان يعتمد عليها، حتى لو كان هذا الاحتمال كبيرا بحيث لم يكن ظن على خلافه أو قد كان ظن على وجود مقيد منفصل، ما لم يؤدي هذا الاحتمال إلى عدم انعقاد أصل الظهور. أما إذا انعقد الظهور بحيث كان لكلامه ظهور، هذا الظهور له موضوعية في مقام الاحتجاج لدى الفهم العرفي والعقلائي حتى لو كانت كاشفيته ضعيفة. فهناك نكتة خاصة في باب حجية الظهورات لدى العقلاء، هذه النكتة محفوظة حتى في المتكلم الذي يعتمد على قرائن منفصلة، ما لم يؤدي اعتماده على القرائن المنفصلة بنحو كان أن يكون بشكل بأن يوجب عدم انعقاد الظهور، كما لو نصب قرينة على أنكم لا تقتنصوا من كلماتي النتيجة النهائية إلا بعد أن مثلا يكمل كل البحث، كالأستاذ الذي يحاضر مثلا خلال أيام عديدة قد يقول لهؤلاء التلاميذ أنه لا يمكن أن تأخذوني بظاهر الكلام إلا بعد أن ينتهي البحث كله بكل فصوله وجهاته، إذا نصب قرينة على ذلك حينئذ لا ينعقد أصل الظهور، مع نصب مثل هذه القرينة هذا الظهور لا يكون إلا حينما ينتهي كل هذه الكلمات وينتهي عمر الشارع في مسألة التشريع. لكن ما لم يبلغ مثل هذه الحالة لم يكن هناك بيان يدل على هذا المطلب. إذن فكلامه يكون ظاهرا حينئذ في ذاك العموم أو في ذاك الإطلاق، وحيث أن هذا ظهور في كلامه، عموم أو إطلاق لكلامه، فحينئذ إدالته به وتسجيله عليه وجعله حجة عليه فيه نكتة ذاتية وصفتية بالاصطلاح، نكتة نفسية، والعقلاء يجدون هذا المقدار يكفي في تحميل هذا المتكلم بظاهر كلامه ما دام الظاهر منعقدا. ولو كان احتمال وجود مقيد سوف يصدر من الإمام البعدي الذي يولد بعد سنين بعد غير مولود الآن، هذا الاحتمال وارد، أن هذا لا يؤدي إلى عدم انعقاد الظهور. هذه المناقشة الكبروية والتي ترجع إلى أن سيرة العقلاء في باب الظهورات أوسع من الكاشفية بتلك الدرجة الكبيرة، وإنما يشمل حتى موارد ضعف الكاشفية، لكن الكلام له ظهور من قبل هذا المتكلم على أنه يريد العموم أو يريد الإطلاق، هذا يكفي باعتبار النكتة الذاتية الموجودة في باب الظهور. وأما المناقشة الثانية المناقشة الصغروية فقد يقال أن المناقشة الصغروية يرجع إلى أنه أساساً ندعي أن هذا المقدار الذي ثبت في شارعنا ليس خلاف المتعارف وخلاف الطريقة العقلائية. العقلاء أيضاً لهم باب نسميه بباب التقنين والتشريع، في باب التقنين والتشريع أيضاً العقلاء يعتمدون قرائن منفصلة. نعم، في القضايا التكوينية والأغراض التكوينية قد يكون الإنسان في غرضه التكويني لا يعتمد على قرينة منفصلة، كثيرا ما يفوت الحاجة إلى تلك القرينة إذا انفصلت وإذا كانت في مجلس آخر. في الأغراض التكوينية لعل الغالب عدم اعتماد القرائن المنفصلة، تمام المراد يبين في المجلس الواحد وفي الكلام الواحد والخطاب الواحد. من يريد الماء مثلا لو كان يريد ماء باردا بين قرينية البارد تقييد البرودة في نفس كلامه، لأنه أول يقول جئني بماء ثم في مجلس آخر يقول ولي عن ذلك الماء باردا يقيده بالبارد، هذا يفوت غرضه التكويني عادة. لكن في باب الأغراض التشريعية العقلائية والعرفية اعتماد القرائن المنفصلة والمقيدات والنواسخ والمتممات للقوانين أمر عرفي وشائع كثيرا ليس أمرا نادرا. في باب التقنينات وفي باب الظهورات المرتبطة بعالم القوانين العقلائية والتي الحجية موردها وموضوعها، هناك كما قلنا فيما سبق أن الحجية إنما يكون في المولويات في الأحكام لا في الأغراض التكوينية، حينئذ هناك نحن نناقش مناقشة صغروية أنه لا تكون للعقلاء هذه الطريقة. هناك أيضا موجودة أن المقننين والمشرعين التشريعات والقوانين العقلائية أيضا يعتمدون كثيرا على القرائن المنفصلة، وهذا معناه أن الظهور يبقى حجة على الحجية عندهم أيضا ما لم تصل إليهم القرينة. ما دامت القرينة غير واصلة يأخذون من إطلاقات المعلومات حتى في الموارد التي يعلم إجمالا أو أن ديدا هذا الإنسان أن يعتمد على القرائن المنفصلة أيضا، ليس الاختصار ديدا هذا المشرع وهذا المقنن. إذن فالمناقشة الصغروية أيضا لها مجال من حيث الحقيقة، وبالتالي لا يبقى فرق بين شارعنا وبين المشرعين العقلائيين والمقننين العقلائيين حتى من هذه الناحية. إذن فلا ينبغي التشكيك في تمامية السيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بالعمومات والظهورات والإطلاقات، حتى مع كون احتمال المقيد والمخصص المنفصل احتمالا معتدا به، احتمالا ليسا ضعيفا، كما في باب الظهورات في الأغراض التكوينية الذي يكون هذا الاحتمال ضعيف. إذن فهذا الإشكال غير وارد. الإشكال الثاني أو الملاحظة الثانية على التمسك بالسيرة العقلائية بحجة الظهور هو الإشكال في الظهورات التي لا تكون الدلالة فيها لا تكون على أساس دلالات لفظية، بل تكون على أساس دلالات لبية أو شبه لبية، يكون انعقادها مبتنيا على إعمال بعض المناسبات والارتكازات والقرائن الحالية أو الذهنية العرفية لاقتناص ذلك الظهور، من قبيل بعض الظهورات التي تعتمد على إلغاء الخصوصية، تتوقف على إلغاء الخصوصية. يوجد في الفقه الفقهاء عندما يستدلون ببعض الروايات الواردة في مورد خاص يعممونه إلى سائر الموارد غير مورد السؤال بإلغاء الخصوصية، العرف هنا يلغي خصوصية هذا المورد وحينئذ يعممه إلى غيره. لنفترض مثلا الآية تدل على حرمة نكاح الربيبة التي ربائب نسائكم اللاتي دخلتم بهن، النساء قد يكون ظاهرا في الزوجة في المرأة التي يتزوجها الرجل، فحينئذ مورد الآية قد يقال المرأة التي تزوجها ودخل بها ثم كانت لها ربيبة بنت من زوج آخر تحرم هذه. حينئذ لو كان للإنسان مملوكة دخل بها ثم اعتقها ثم تزوجت أو كان لها من مالك أول أو من زوج سابق ربيبة، الآية لفظا لا تشمل المملوكة التي دخل لها، لأن لا يصدق عليها نساؤكم، النساء ظاهر في المرأة التي تزوجها في الزوجة لا في المملوكة، لا تشمل المملوكة. حينئذ هنا الفقهاء ألغوا الخصوصية، قالوا نستفيد من هذه الآية عموم الحكم، وأن الربيبة المملوكة المدخول بها أيضا تحرم. لو كانت المملوكة المدخول بها ربيبة بنت من زوج آخر أو من مالك آخر أيضا يحرم على هذا المالك أن يتزوج تلك الربيبة لإلغاء الخصوصية. مثل هذه الظهورات التي يكون وما أكثرها في الفقه يكون تنقيحها وإثباتها بحاجة إلى إعمال بعض الخصوص المناسبات العرفية أو الذوقية أو الفقهية، وبالتالي اقتناص الظهور اقتناص العموم بإلغاء الخصوصية أو بنحو ذلك من الأمور، سواء في طرف التعميم أو في طرف التقييد والتخصيص، كما في الانصرافات التي تدعى لبعض الدلالات والخطابات على أساس مناسبات عرفية وارتكازية. مثلا ذكرنا في آية الغنيمة قد يقال أن اللفظ مطلق يشمل حتى الغنائم العامة، لكن باعتبار ارتكازية وأن العرف يجعل الماليات والضرائب على الأموال الشخصية تنصرف الآية إلى الغنيمة الشخصية إلى المملوك والملك الشخصي لا إلى مطلق الغنيمة. مثل هذه الكبرات التي يكون اقتناصها واستفادتها بحاجة إلى إعمال أشياء خارج النقاط خارجة عن اللفظ والدلالة اللفظية للكلام والقرائن اللفظية، وإنما قرائن لبية ارتكازية. قد يقال أن السيرة العقلائية وإن كانت قائمة على العمل بمثل هذه الظهورات، لأن السيرة العقلائية ترى أن مطلق الظهور حجة سواء كان ناشئا من حق اللفظ أو من القرينة اللفظية أو من القرينة اللبية أو من الارتكازات والمناسبات التي يعملها عادة المتكلم والسامع في مقام المحاورة، كما تقدم في بعض أقسام السير أن مثل هذه الارتكازات قد تنقح موضوع الظهور. العقلاء يعملون بهذه الظهورات جميعا في سيرتهم العقلائية، ولكن حيث أن الظهور أن السير العقلائية بحاجة إلى إثبات الإمضاء، فإن السيرة العقلائية بنفسها ليست حجة ما لم ينضم إليها، كما قلنا الإمضاء الشرعي، والإمضاء الشرعي بحاجة إلى ثبوت عدم الردع، وثبوت عدم الردع بحاجة إلى عدم وصول ما يمكن أن يكون رادعا. حينئذ قد يقال بأن مثل هذه المرتبة الضعيفة من الظهورات وهذا السنخ من الظهورات، وإن كانت ظهورات يعمل بها العقلاء، لكن لا يمكن إثبات الإمضاء الشرعي لوجود بعض الأدلة بأيدينا التي تنهى وتردع عن العمل بالرأي في الاستدلال بالكتاب الكريم. هناك روايات كثيرة في مقام تفسير القرآن بالرأي نهت وردعت عن تفسير القرآن بالرأي، فقد يقال أن هذه الروايات الكثيرة التي تجد بأيدينا والتي تردع عن تفسير القرآن بالرأي يشمل مثل هذا النحو من الظهورات، لأن هذا نحو إعمال رأي وإعمال ذوق وإعمال سليقة وإعمال نكات، فكأن هذا تفسير بالرأي، هذا العمو استفيد أو الانصراف استفيد من الرأي، فقد يحتمل على الأقل انطباق عنوان الرأي على ذلك، فإذا احتمل ذلك حينئذ احتمل أن يكون هذا ردعا عن العمل بالسير العقلائية في هذه المرتبة من الظهورات التي يصدق عليها الظهور الذي يرتبط بحاق اللفظ، وظهور من نفس الدلالة اللفظية، ذاك لا يسمى بالرأي، ذاك لا يمكن أن ينطبق عليه عنوان الرأي جزما، لكن الظهور الذي حصل لللفظ نتيجة إعمال النكات والارتكازات والمناسبات، على الأقل نحتمل أنه يصدق عليه أنه رأي، مثلا تفسير بالرأي، استظهار بالرأي. وكذلك ما دلت من الروايات على النهي عن إعمال عن القياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول وإعمال النظر العقلي في باب الأحكام الشرعية، قد يقال هذا لا يمكن أن ينطبق، فإن هذا نحو إعمال نظر وإعمال عقل، ودين الله لا يصاب. فقد يدعى أن الأدلة الدالة على الردع عن تفسير الكتاب بالرأي، والأدلة الكثيرة الدالة على الردع عن أعمال الأقيسة والاستحسانات والأنظار العقلية في القرآن الكريم، هذه الأدلة التي الأخباريون كثيرا في الروايات في الدين التي يستدل بها الأخباريون كثيرا على ما سوف يأتي، قد يقال أن احتمال أن انطباق هذا العنوان على مثل هذه الظهورات والاستظهارات التي تقوم على أساس إعمال النكات العرفية والمناسبات ونحو ذلك، هذا يوجب على الأقل احتمال الرادعية. فإذا جاء احتمال الرادعية، حيث أن السيرة العقلائية حجيتها متوقفة، يعني كاشفيتها متوقفة على ثبوت عدم الرادع وثبوت الإنظار، مع مجيء الاحتمال لا يقطع بالإنظار، إذ يحتمل أن يكون هذا رادعا. إذا جزمنا بأن أدلة النهي عن الرادع والقياس يشمل، فهذا يكون ردعا صريحا، لكن قد بهذه المرتبة لا يقطع ولا يطمئن به، وإنما يحتمل أن تكون شاملة لذلك، إذن فيحتمل الرد. وما احتمال الرد أيضا يبطل الاستدلال، يكفي احتمال الانطباق واحتمال شمول تلك الطائفتان الدالتان على النهي عن تفسير الكتاب بالرأي وإعمال القياس والعاقل بالدين، قد يقال أن هذا على الأقل يحتمل انطباقه على مثل هذه الاستظهارات. فإذا احتمل ذلك، حيث أن دليل حجية الظهور السيرة العقلائية وهي متوقفة على الجزم بعدم الرد والإنظار، فمع احتمال الرد ورادعية هذه الطائفتين الطائفتين لا يمكن حينئذ أن نستكشف الحجية من مثل هذه السيرة. وحينئذ إذا فرض أنه من سيرة المتشرعة، أيضا شكك في عمل المتشرع بمثل هذه الظهورات بهذه المرتبة من الظهورات، بل ادعي أن السيرة المتشرعة المقدار المتيقن منها أنهم يعملون بالظهورات الحاقية التي ترتبط بحاق اللفظ واضحة صريحة، إما قرائن لفظية أو حاق المدلول الوضعي، ذاك لا إشكال في عمل المتشرع في زمن المعصوم. أما مثل هذه الاستظهارات التي قائمة على نقاط ارتكازية إعمال مناسبات عرفية ذوقية، لعل المتشرع لم يكن يعمل بها، فالسيرة المتشرعية أيضا تسقط فيكون هذا إشكالا على أصل التمسك بالحج بالسيرة بكلتا الصيغتين، صيغة سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعات في هذه المرتبة من الظهورات والاستظهارات. هذا الإشكال أيضا ينبغي علاجه. لا تتوقف هذا النحو من الاستظهارات فقط، لا كل الاستظهارات، هذه الاستظهارات التي تقوم على إعمال هذه المناسبات وهذه النكات الذوقية العرفية والعقلائية، وهذا قد يكون موجودا في جملة من الموارد الفقهية، يعني قد الفقهاء أيضا في مقام الاحتجاج والبحث ما بينهم، بعضهم قد يشكل على البعض بمثل هذا الإشكال كثيرا، ما الإنسان يجده في استدلالات الفقهاء أنه يعتبر ذاك البقية يستفيد العموم أو الإطلاق أو الانصراف على أساس نكتة من هذا القبيل، وحين الفقهي لقد يقول هذا نحو إعمال نحو قياس، من أين لنا أن نعلم أن هذه النكتة الكلية هي النكتة، خصوصا في استدلالات الأخباريين هذا الأمر موجود كثيرا. فكأنهم يريدون الجمود على الظهورات الحاقية اللفظية أكثر من الظهور الحاقي اللفظي لا يمكن الاستدلال به في الفقه، لأنه مثلا لا دليل عليه. لو أردنا أن نعطي لذلك الكلام بيانا فنيا، أحد البيانات الفنية له هو هذا البيان، أن يقال أن هذا وإن شكل ظهورا إلا أن هذا الظهور ليس ظهورا حقيا وناشئا من الدلالات اللفظية. وحينئذ حتى لو انعقدت سيرة عقلائية على ذلك، لعل روايات النهي عن العمل بالرد بالنهاية أو الإعمال النظري والقياس والاستحسان الدين يكون رادعا عن مثل أعمال هذه الاستفهارات والمقارنة. إلا أن هذا الكلام غير صحيح لعدة وجوه. من هنا السيد الشهيد المتسر هنا يفصل في مقام دفع هذه الشبهات. الوجه الأول الذي يذكره أنه الردع أساساً الردع عن سيرة عقلائية وارتكاز وطبع عقلائي لا يكتفى فيه بإطلاقات وعمومات دليل آخر، فضلاً من أن يكون مجرد احتمال الانطباق، احتمال الانطباق عنوان التفسير بالرأي والتفسير بالأعمال النظري والعاقل في الدين على مثل هذه الاستفهارات، لأن الارتكاز والسيرة العقلائية راسخة في الذهن العرفي، فيكون الردع عنها بحاجة أيضا إلى شيء واضح صريح لا يكتفى فيه بالإطلاق أو العموم، فضلا من أن يكون أقل من إطلاقا محتملا أو عموما محتملا لا مقطوعا به ومطمئنا به. لو كان الشارع لا يقبل العمل بمثل هذه الظهورات لنهى عن العمل بهذه الظهورات بكلام صريح فصيح، ولم يكتفي بمجرد تلك الإطلاقات، لأن السيرة والارتكاز هنا تحكم على تلك الإطلاقات وتجعل المنع من انعقاد ذلك الإطلاق أساساً، وأن المراد من التفسير بالرأي وأن المراد من أعمال القياس ما لا يرجع إلى الدلالات اللفظية والظهورات اللفظية ولو كانت بهذه المناسبات العرفية، لأن هذه يراها العرف كاللفظية للدلالات والظهورات لفظية بحسب الحقيقة، لكنها بعد إعمال الارتكازات والمناسبات وكأن تلك القرائن اللبية والمناسبات العرفية حيثيات تعليلية بالنظر العرفي، لأن يكون اللفظ له هذا الظهور، اللفظ له هذه الدلالات. فلو كان الشرع لا يرضى بهذه هذه الدلالات لكان يحتاج كان ملزما بأن يبين بيانات أصرح صريحة، ولا يكتفي بمثل تلك طائفتان اللتان تدلان على لهما قدر متيقن وقدرهما المتيقن، أعمال الرأي والتأويل في الكتاب الكريم وأعمال القياس في الدين كما كان يصنعه أئمة المذاهب الأخرى. هذا أولا. وثانيا إذن ففي الجواب الأول يقول نحن نقطع بالإمضاء من عدم الردع، لأن ما الطائفتان المذكورتان لا تصلحان للردع للرادعية جزما، إذن فنستكشف من عدم وجود ما يصلح للرادعية عدم الردع ثبوتا، ومن عدم الردع ثبوتا عدم الإمضاء ثبوتا، لا محل عدم الردع في زمن المعصوم، ومن عدم الردع في زمن المعصوم نستكشف الإمضاء لا محل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أننا نستطيع أن نثبت حجية هذه الاستظهارات والظهورات القائمة على أساس أعمال المناسبات العرفية والقرائن اللبية بأدلة لفظية، بظاهر أدلة لفظية، ظاهر هذا الظهور في هذا الدليل اللفظي ليس من هذا النوع، من النوع الذي يدخل في القدر المتيقن، يعني ظهور حاقي لفظي، وذلك بالتمسك بما ورد من الأدلة الدالة على العمل بالكتاب الكريم وإرجاع الناس إلى العمل بالقرآن الكريم بالآيات المتعلقة بالأحكام الشرعية. فإن هناك طائفتين من الروايات دلتا على إرجاع الناس إلى الكتاب، الطائفة الأولى منهما ما دل على أصل لزوم العمل بالكتاب، وأن الكتاب أحد الثقلين متارك فيكم الثقلين، الروايات الكثيرة الصادرة من النبي ومن المعصومين في حجة الكتاب. وهذه الروايات ابتداء مضمونها ليس ناظرا إلى الظهور، وإنما مضمونها حجية الكتاب ما هو من القرآن، لكن يعني واقع ما هو من القرآن، قد يقال أن هذه الأدلة ظاهر مفادها أن واقع ما هو مدلول قرآني لا بد من العمل به. أما ما هو هذا الواقع؟ كيف يمكن استكشاف الواقع القرآني والمراد القرآني؟ ليست في هذه الطائفة ما تدل على طريقة استكشاف الإرادة والمراد القرآني. لكن يقال حينئذ حيث أن هذه الروايات صادرة للناس من أجل العمل لا من أجل بيان مسألة فلسفية، هؤلاء لا بد حينما يؤمرون بالرجوع إلى الكتاب وبأنه أحد الثقلين أكبر الثقلين لا بد من الأخذ به التمسك به، ولم تبين هذه الطائفة طريقة خاصة في مقام فهم المراد القرآني، إذن ينعقد فيه ظهور حالي قوي أو قولوا إطلاق مقامي قوي في أن المقصود التمسك والأخذ بالمراد القرآني بنفس الطريقة التي يتبعها العرف، والطريقة التي يتبعها العرف عبارة عن كشف المراد بالظهور. إذن فيكون في هذا الكلام بحسب الحقيقة إطلاق أو ظهور مقامي في حجية الظهورات القرآنية بتمام مراتب هذه الظهورات القرآنية، وهذا حينئذ يعني فيه دلالة وظهور في إمضاء الطريقة العرفية في مقام فهم المراد القرآني. والطريقة العرفية افترضنا أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بكل الظهورات حتى ما يكون من خلال إعمال المناسبات والقرائن اللبية والارتكازية العرفية. إذن فإذا استكشف من هذه، إذا كانت هذه الطائفة ظاهرة في إمضاء الطريقة العرفية والعقلائية في فهم المراد القرآني وبالتالي التمسك به والعمل به وعدم مخالفته، إذن يكون هذا الظهور ظهورا واضحا قويا كاشفا عن إمضاء هذه الطريقة العرفية بتمام مراتبها، والتي من مراتبها الظهور الضعيف لا محالة. هذه طائفة. طائفة ثانية الروايات التي دلت على الإرجاع إلى الظهور القرآني ابتداء ناظرا إلى الظهور لا إلى المراد القرآني، من قبيل الروايات التي كانت تأمر الصادرة عن الأئمة المعصومين وتعلم الرواة بالتمسك بالظهور، قبل ما صدر ما ورد في تلك الرواية المعروفة هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة، رواية مولى آل سام عبد الأعلى مولى آل سام، تلك الرواية المعروفة وأمثالها من الروايات ابتداء حاولت أن تعلم الراوي أن التمسك بالظهور القرآني، يقول له هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليه، تمسك بإطلاق ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا معناه أنه ابتداء يكون النظر إلى إثبات الحجية لما يعرف من الكتاب لا لما هو الكتاب الواقعي، ما يعرف من الكتاب، ويعرف يعني يفهم من الكتاب بحسب الطريقة العرفية الظهورية، يعني ما يستظهر من الكتاب، يعرف من الكتاب يعني ما يستظهر من الكتاب الكريم. إذن فكأنه قال ظهور الكتاب حجة، وهذا ابتداء إحالة على حجة الظهور، والظهور له مراتب، من مراتبه المرتبة التي تنشأ من خلال إعمال المناسبات العرفية. فبهاتين الطائفتين نستطيع أن نثبت حجية الظهورات بتمام مراتبها، وهاتان الطائفتان ظهورهما في حجية الظهور في الكتاب الكريم ظهور قوي داخل في المقدار المتيقن، لأن الروايات الطائفتان ناظرتان إلى ذلك، بل صريحتان في ذلك، خصوصا الطائفة الثانية صريحة في النظر إلى كل ما يعرف يعني كل ما يستظهر من الكتاب الكريم، فكأنه صرحت بأن كل ظاهر من الكتاب الكريم حجة، وهذا دلالة حقيقية لفظية، هذا الإطلاق مع الإطلاق ناشئ من التمسك بعموم الظهور والمعرفة وما يفهم ويعرف ويستظهر. إذن فيكون بحسب الحقيقة بهذا الدليل اللفظي نحن نثبت حجية تمام المراتب، وهذا دليل لفظي حينئذ ليس دليلا لبيا لنحتاج إلى ضم عدم الردع، هذا ظهور عرفي ظهور لفظي على الحجية، نفس هذا الظهور داخل في القدر المتيقن، مضمون هذا الظهور حجية تمام مراتب الظهور حتى الظهور الذي ليس داخلا في القدر المتيقن، فنتمسك بالسيرة العقلائية لإثبات شخص هذا الظهور باعتباره داخل في القدر المتيقن الذي لم يثبت ردعنا، ثم نتمسك بهذا الإطلاق اللفظي الحاقي الراجع إلى اللفظ والذي هو من القدر المتيقن، نتمسك بإطلاقه بلحاظ الضرورات التي هي بمراتب أخف من الدلالات اللفظية، وهي الضرورات التي تكون على أساس المناسبات العرفية. هذا أيضا الجواب الثاني الذي يذكره. الجواب الثالث يذكره السيد الشهيد بأنه لو فرض تشكيك في الردع وعدم الردع، شككنا في أنه هل هناك ردعون أو ليس هناك ردعون عن هذه المرتبة، هل روايات الردع عن العمل بالرأي يشمل أو لا يشمل، لعلها تشمل واحتمال الشمول كافي في عدم ثبوت الردع، هل روايات النهي عن الأعمال القياس والعقل في الدين تشمل، لعلها تشمل واحتمال الشمول كافي في عدم ثبوت الردع، نقول هذا كله لو تم فهو يتم بحسب الحقيقة بلحاظ الزمن المتأخر من الشريعة، يعني زمن صدور روايات النهي عن أعمال الرأي وروايات النهي عن أعمال القياس والعاقل في الدين، وهذه الروايات متأخرة الصدور، ليست صادرة من أول الأمر وإنما صدورها متأخر، يعني أنها في أنه في بداية الشرع الشريعة قد أمضى كل الأوضاع العقلائية إلا ما كان بالتدريج ينقضها من خلال الروايات. هناك قاعدة كلية يتمسك بها الفقهاء في الفقه كثيرا، وهنا يتمسك بها سيد الشهيد، وهو أن المستفاد من بعض الأدلة من بعض الآيات أن الشارع في البداية أمضى تمام الأوضاع العقلائية والتشريعات العقلائية إلا ما نهى عنها، أمضاها في البداية سواء بسكوت النبي أو ببعض الآيات التي تنفي وجود شيء غير ما بين في تلك الآيات التي بينها النبي وبين ما فيها من المخالفات مع الطبورات مع الارتكازات العقلائية والبناءات العقلائية والقوانين العقلائية والسير العقلائية، فهناك في صدر التشريع إمضاء في البداية لكل الأوضاع إلا ما كان يخرج بالتدريج بدليل خاص وينقض أو يردع عن ذلك الأمر. هذه قاعدة يستعين بها الفقهاء كثيرا، ولهذا فائدة هذه القاعدة أنه كلما شك في مورد أن الشيء الذي كان عليه البناء العقلائي وكان مشغولا لذلك الإمضاء الأول، شك في أنه هل وصل ما يكون نقضا له ورادعا عنه أو لم يصل ما يكون ردعا وناقضا، حينئذ هنا يمكن إثبات، إذا شك ولم يقم دليل عن الرد يمكن إثبات عدم الرادع بالاستصحاب، باستصحاب بقاء ذلك الإمضاء الذي كان ثابتا في زمن الأول من الشارع، وهذا الاستصحاب وإن كان استصحابا في الشبه الحكمية لكنه يعمل به حتى من لا يعمل بالاستصحاب في الشبه الحكمية، لأنه يرجع إلى استصحاب عدم النسخ وبقاء الحكم السابق، واستصحاب عدم النسخ يقبل به حتى من لا يقبل جريان الاستصحاب في الشبه الحكمية، لأن استصحاب عدم النسخ يقولون أنه لا ينبغي التشكيك في حجيته، كان حجة يقينان يعمل بها حتى الفقهاء المتأخرين مع قطع النظر عن أدلة الاستصحاب. هذه القاعدة يطبقها السيد الشهيد هنا، يقول هذه الظهورات بتمام مراتبها مورد عمل العقلاء بحسب الفقه حتى هذه المرتبة، في بداية التشريع لا إشكال أن الشارع أمضى ذلك إذ لم يصدر منه، على الأقل لم يصدر منه ما يردع، فكان مقتضى سكوته وعدم ردعه الإمضاء لهذه السيرة ولسائر السيرة العقلائية، وبالتدريج كان ينقض ما يراه غير صالح، إما أصله غير صالح أو إطلاقه غير صالح يقيده ويخصصه. نشك في أن هذه الروايات الرادعة هل ردعت تردع وتشمل العمل بمثل هذه الظهورات أو لا تشمل، وهذا غايته الشك في رفع ذلك الإمضاء وعدم رفع ذلك الإمضاء، ومع الشك نجري استصحاب عدم بقاء الإمضاء، يعني استصحاب بقاء ذلك التشريع المستكشف بالإمضاء في صدر الشريعة الذي هو روحان يرجع إلى استصحاب عدم النسخ، لأن هذا يكون سنت نسخ بحسب الحقيقة. هذا متوقف على تلك المقدمة التي أشرنا إليها، أنه أن يستكشف من سكوت الشارع بل من بعض الآيات التي تقول مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا كذا، فاستثنى بعض الأمور، معناه أن سائر الأشياء التي لا يجدها النبي إذن فهي على ما هي عليه، على الحلية، على ما كان يعمله العقلاء، إذا استفيد هذه القاعدة من دليل بأنه في بداية الشريعة قد أمضيت تمام النكات إلا ما بين خلافه، هذا الكلام حينئذ يكون تاما. أما إذا لم يستظهر شيء من هذا القبيل، يعني لم نستظهر الإمضاء للإمضاء الثبوتي، وإنما كان غاية ما يكون هناك مجرد الحجية للإمضاء، يعني كان حجة بحسب الحقيقة بملاك أن ظاهر حاله الموافقة، فما يثبت الردع ويثبت نقضه لا يكون ناسخا، بل يكون بحسب الحقيقة كاشفا عن أن سكوته من أول الأمر في هذه النقطة كان على خلاف الواقع، كاشفا عن عدم حجية ذلك السكوت وعدم حجية ذلك الإطلاق قل لا أجد، لا أن ذاك الإطلاق كان صحيحا مطابقا للواقع، جاء هذا الناسخ من الآن نسخ ورفع الحكم. إذن فالناسخ لا يكون ناسخا، يكون مقيدا بحسب الحقيقة للظهور من أول الأمر، للظهور الحالي الكاشف عن الإمضاء، أو للظهور اللفظي في قل لا أجد مثلا وأمثاله، لا تسألوا عن أشياء، أو سائر الآيات التي قد يستدل بها على هذه القاعدة، اسكتوا عما سكت عنه الشارع عنه الله، فما يثبت فيما بعد من الأحكام المخالفة مع ما عليه العقلاء في البداية وقد سكت عنه الشارع، هذا ليس ناسخا ورافعا بل دافع من أول الأمر، يكشف أن الشارع لم يكن راضيا بهذا، غاية الأمر ظاهر سكوته كان حجة ككل عامل يخصص بعد ذلك، وهذا العامل المخصص حينما يأتي التخصيص لا يكون التخصيص رفع بيانا للحكم من حين وروده بل من الأول، غاية الأمر المكلف كان العام حجة في حقه. إذا كان هكذا حينئذ بناء على هذا التقريب الثاني يكون التمسك بهذا الوجه لا بد من تغييره، يعني لا يمكن التمسك باستصحاب عدم النسخ، بل لا بد من التمسك حينئذ بحجية ذلك الظهور، بأن يقال ذلك الظهور الذي الحالي أو ذلك الإطلاق في الآية المباركة حجة ما لم يثبت خلافه، وحيث أن هذا الدليل الذي نحتمل رادعيته ليس معلوم الرادعية، لو كان ظاهرا في الرادع أو معلوم الرادعية حينئذ كان مقيدا، لكن حيث أنه ليس معلوم الرادعية يحتمل أن يكون شاملا للبقاء، فيبقى ذاك الظهور على الحجية، يعني يختلف التغيير ويكون التقريب حينئذ تقريبا أوضح من التمسك باستصحاب عدم الاستصحاب بالاستصحاب، لأن هذا لا يكون أصلا عمليا بل يكون حينئذ أصلا لفظيا، وهو بقاء ذلك الظهور على الحجية وبقاء ذلك الإطلاق على الحجية حتى يثبت خلافه، وهذا لم يثبت خلافه. هذا الوجه الثالث الذي يتمسك به الشيء بعد تطويره بهذا النحو. الوجه الرابع الذي يتمسك به أن هناك روايات كثيرة، هذه الروايات بعضها على الأقل إن لم يكن كلها، بعضها ظاهرة في أن الأئمة بأنفسهم كانوا يعملون هذه النكات في مقام الاستخار، هم أيضا كانوا يعملون هذه النكات. من جملتها نفس الرواية الواردة في المملوكة التي يكون لها ربيبة، المملوكة التي دخل بها مالكها كانت لها ربيبة، فإن الإمام يتمسك بالآية المباركة ويجعل الآية شاملة لذلك، مع وضوح أن الآية لا تشمل إلا مع إلغاء الخصوصية، خصوصية الزوجية والنساء والتعميم لكل المنكوحة المدخول بها، هذا بنفسه معناه أن الأئمة بأنفسهم كانوا أيضا يستظهرون هذه، يعني يعملون هذه النكات التي تكون دخيلة في إيجاد الظهور واقتناص الظهور والاستظهارات من هذا النوع. وهناك روايات عديدة، طوائف عديدة من الروايات مثل الشيء يستدل بها على ذلك، وحينئذ تكون هذه الروايات